يسد كل طريق لدي وأرنو بليلي ألا من سبيل ويرتد طرفي حسيرا إلي ويرتد طرفي حسيرا إلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير في حلقة من حلقات تحت المجهر، الحلقة رقم 137. أسعد الله مساءكم بكل خير. في الحقيقة الحلقة هذه سوف تتضمن رد شبهة أو شبهتين، ويسرني جدا أن نبادر بالاتصالات، يعني نبكر بالاتصالات شوي، ربما يستغرق الرد على بعض الشبهات نصف ساعة ثم نفتح المجال للاتصالات إن شاء الله تعالى. أول شبهة التي أوردوها في الأسبوع الماضي هو قضية التنازع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا حاولوا جهدهم أن يثبتوا أن عمر رضي الله عنه، أنا بتعجب الله العظيم إلى الآن، يعني بالرغم من التكرار الشديد في أنه لم يثبت عن عمر أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجر، سبحان الله، وكأنهم فعلا يذكرون بهذا المقولة: من شب على شيء شاب عليه. بس المشكلة إذا هؤلاء يشبون أجيالا بعد أجيال على نفس الأكذوبة ويسمعون الرد عليها ثم يعاودون إلى تكرارها دائم بشكل دائم. والله عمر لم يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهجر، ما قالها، لا غصبا عنك قالها. طيب ولا ما قالها؟ ما عندنا رواية في مصادرنا تقول أنه قال، ما في. فلذلك يعني لم يثبت. خلينا نوريكم بس أمر آخر، وهو إذا كان هذا الأمر عندهم فيه يعني عدم تأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، خلينا نشوف ماذا في مصادر القوم فيما يتعلق بكتبهم. عندنا كتاب اختيار معرفة الرجال نعرضه على الشاشة الآن، تفضلوا، نعرضه على الشاشة. هذا هو كتاب اختيار معرفة الرجال، اختيار معرفة الرجال. هذا الكتاب كما ترون للطوسي. نشوف الصورة الثانية اللي بعدها، أيوة هنا، هذه الصفحة رقم 143 143 اللي فيها الحديث رقم 265 على 58. نعم، هنا يقول في الرواية تتكلم عن زرارة، يقول: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التشهد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قلت: التحيات والصلوات. قال: التحيات والصلوات. فلما خرجت قلت: إن لقيته لأسألنه غدا. فسألته من الغد عن التشهد فقال: كمثل ذلك. قلت: التحيات والصلوات. قال: التحيات والصلوات. قلت: ألقاه بعد يوم لأسألنه غدا. فسألته عن التشهد فقال: التحيات والصلوات. قال: فلما خرجت ضربت في لحيته وقلت لا يفلح أبدا. نعم، يعني أنا نشوف الرواية اللي بعدها. الرواية اللي بعدها نقرأ آخرها: وليس من ديني، عفوا، فإن زرارة يريدني على القدر على كبر السن، وليس من ديني ولا دين أبائي. يعني زرارة ليس من ديني ولا دين أبائي. طيب نشوف الصفحة اللي بعدها، هذه الصفحة اللي بعدها قال: زرارة شر من اليهود والنصارى. أوف، وهذا من رجال الكافي، زرارة من رجال الكافي. طيب، وشر، أنا ضفت كلمة وشر، هي ومن أو ومن قال، نعيد العبارة: زرارة شر من اليهود والنصارى، ومن قال إن الله ثالث ثلاثة. كذلك الرواية اللي بعدها قال أبو عبد الله: فما ذنبي؟ إن الله قد نكس قلب زرارة كما نكست هذه الجارية هذا القمقم. الرواية اللي بعدها نفس الشيء. قلت لأبي عبد الله كيف قلت؟ كيف قلت لي؟ قال ليس من ديني ولا دين آبائي. قال إنما أعني بذلك قول زرارة وأشباهه. شو هالعبارة الخطيرة هاي التي نجدها في كتب القوم؟ في عندنا هنا في كتاب في صحيح مسلم، ما نريد أن نعاود الكلام على هذا، لكن فقط للتنبيه. الرواية التي فيها الرواية من صحيح البخاري ومسلم تتضمن التساؤل. انظروه أهجر، انظروه أهجر. طيب، كلمة هجر لها احتمالا، احتمال أنه يهجر يعني يهذي فجأة، ضاع عقله، كبر سنه، أصيب بالخرف. ولها احتمال آخر أن يكون الهجر من وهج الحمى، من وهج الحمى، وهذا ليس فيه شيء، لأن وهج الحمى مرض، والأنبياء يعني يحصل لهم المرض، يقع لهم المرض، من قال أنهم لا يمرضون؟ ثم ما هو أكبر من قضية الهجر هو التعرض للسحر، التأثر بالسحر، والشيعة مصرون على إنكار تأثر الأنبياء بالسحر، ويشنعون على الرواية التي في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سحره لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة إلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتأثر من السحر إلا من باب واحد فقط، أنه كان يخيل إليه أنه يأتي نساءه وهو لا يأتي نساءه، من هذا الباب فقط، ولم يؤثر السحر لا على الوحي المنزل عليه ولا أي شيء. هذا جل ما تأثر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يستنكرون ذلك ويشنعون. طيب ماذا تقولون بالقرآن؟ هل سوف تشنعون على القرآن في قوله تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، عن انقلاب العصا إلى أفعى؟ ماذا سوف تفعلون؟ هل سوف تتركون القرآن؟ هل سوف تقولون انظروا إلى قرآنكم قرآن أبي بكر وعمر، شوفوا ما هذا النص الذي هذا من إفك أبي بكر وعمر؟ طيب طلعوا اللي بالسرداب حتى نقارن هل فيه هذه الآية ولا لا. إذن هذا مجرد تشنيع. فلو فرضنا أن عمر هو الذي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يهجر، فهذا الهجر هو من وهج الحمى كما بيّن ابن تيمية، وسوف نمر على موضوع ابن تيمية. المهم عندنا الرواية التي في صحيح مسلم، هناك رواية اعتبرها الحفاظ والنقاد الحديث أنها شذت عن الروايات الأخرى التي هي أوثق منها، والتي هي لفظ هجر مسبوقة بهمز الاستفهام، الهمزة الاستفهامية، وهي أهجر. وصحيح مسلم اللي فيه هذه الرواية وهي عامة مجملة قالوا، ما في قال أبو بكر ولا قال عمر ولا من الذي قال، قالوا إن رسول الله يهجر، لكن ليست من كلام عمر. ليه عم تشنوا على عمر؟ هذه الرواية من صحيح مسلم، هذا المجلد الثالث، صحيح مسلم. هذه الرواية قال عليه الصلاة والسلام ائتوني أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي. فتنازعوا، وما ينبغي عند نبي تنازع، وقالوا ما شأنه؟ أهجر؟ استفهموه، أهجر؟ استفهموه. ثم كما ذكرنا في رواية أخرى أنهم كانوا يقولون ذلك إلزاما، ما لكم، ما بالكم، لماذا لا تعطونه كتابا؟ أتظنونه هجر؟ هذه كل القضية. لكن هل يقارن هذا بما روينا عن زرارة؟ أنه لن أكرر هذه العبارة، فهي والله لا تليق بأهل البيت، لا تليق بأهل البيت أن يقال أن زرارة فعل كذا في حق جعفر الصادق. خلينا نشوف الآن كلام ابن تيمية. أنا أذكر أن لابن تيمية كلاما هنا. أنا الذي كنت أذكره من حفظي أن ابن تيمية قال: وأما قول عمر رضي الله عنه إن رسول الله يهجر كذا كذا كذا، بحثت عنها مؤخرا والله ما وجدته، لكن أشهد أمام الله عز وجل أن هذه عبارة مرت علي من كلام ابن تيمية. هل أنا واهم؟ ما أدري، لكن وجدت النص الذي يقول فيه ابن تيمية عن عمر أنه قال أهجر. سوف نقرأ النص من كلام ابن تيمية، وقد نسيت أن آتي بالكتاب، لكن عندي النص ولله الحمد. خلينا نشوف ماذا قال ابن تيمية. إذا بتحبوا نقرأ نحن وإياكم، إن كان عندي النص أعتقد أنه طيب. على كل حال نقرأ من الجهاز. يقول ابن تيمية: وأما عمر فاشتبه عليه هل كان قول النبي صلى الله عليه وسلم من شدة المرض أو كان من أقواله المعروفة، والمرض جائز على الأنبياء، ولهذا قال ما له أهجر، فشك في ذلك. يعني ابن تيمية الآن ينسب إلى عمر رضي الله عنه أنه قال استفهموا ما له أهجر، فشك في ذلك ولم يجزم بأنه هجر، لم يجزم. هذا الآن كلام ابن تيمية، لا يلزم أننا نحن نلتزم بهذا الكلام، لا يلزم من ذلك، سوف نبين السبب. طيب نعرض كلام ابن تيمية الآن، بارك الله فيكم. قال: والشك جائز على عمر. نعم، والشك جائز على عمر، فإنه لا معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وقد شك بشبهة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان مريضا فلم يدر أكلامه، أو فلم يدري أكلامه كان من وهج المرض كما يعرض للمريض، أو كان من كلامه المعروف الذي يجب قبوله، وكذلك ظن أنه لم يمت حتى تبين أنه قد مات، والنبي صلى الله عليه وسلم قد عزم على أن يكتب الكتاب الذي ذكره لعائشة، فلما رأى أن الشك قد وقع علم أن الكتاب لا يرفع الشك فلم يبق فيه فائدة، وعلم أن الله يجمعهم على ما عزم عليه كما قال: ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. إذن عمر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه بحسب كلام ابن تيمية أنه استحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: إيتوني بكتاب ودوات أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. طيب إن شاء الله. المهم أن عمر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لعائشة: ادعي لي أخاك عبد الرحمن كي أكتب كتابا لئلا يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى بها، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. هذا هو الكتاب، هذا هو الكتاب الذي تعرفوا لو كتب النبي صلى الله عليه وسلم في حضرة عمر هذا، كيف حيكون وضعكم الآن؟ هذا من قضاء الله وقدره وفتنته لمن لا يبالي أن يصاب بفتنة في دينه، لا سيما وأن من بين الذين بايعوا أبا بكر هو علي، واللي بايعوا عمر علي، واللي بايعوا عثمان علي، يعني هذه قرينة أخرى. فما الذي تحملون على عمر؟ المهم سوف نضيف بعض التعليقات والفوائد. أولا قلت ابن تيمية لم يأتي برواية مسندة بينه وبين القصة، بينه وبين القصة أو الرواية في 800 سنة، فلا يقبل منه قول بلا سند، وهذا ما تقتضيه قواعد الحديث التي حتى ابن تيمية يوافق عليها. فإذا رأينا كلام ابن تيمية بلا سند ورأينا الروايات المسندة لا تنسب إلى عمر هذا القول، ليش عم تمسكوا بقول ابن تيمية هنا؟ طيب زينة من الجزائر، تفضلي يا أخت زينة. مع أني أنا والله ودي
السلام عليكم.
تكون المكالمة من العراق، مكالمات من العراق. وعليكم السلام، حياكم الله.
بارك الله فيك.
وفيكم بارك يا أختي.
ربي يحفظك ويبارك فيك عبد الرحمن.
الله يسلمكم.
هي مشكلة الشيعة أنهم لا يجدون قرآنا يوافق ما يدعون وما يقولون، فكثرت ترهاتهم بلا لجام.
اللهم استعان.
جزاك الله. وأسأل الله أن يحفظكم يا شيخ.
الله يجزيكم الخير. شكر الله لكم أختي، بارك الله فيك. طيب في مكالمة أخرى ولا نكمل؟ يلا نكمل، بس لا يعني نوقف الاتصالات ولو 10 دقائق حتى نكمل رد الشبهة بتمامها إن شاء الله تعالى. الثاني أن ابن تيمية لم يثبت على عمر أنه قال إن رسول الله يهجر. الذي نسبه ابن تيمية إلى عمر أنه قال ما له أهجر بصيغة الشك والاستفهام، ثم قال ولم يجزم بالشك، لم يجزم بالشك. طيب وإنما نسب الشك إليه الشك في الهجر وجعله من الذين قالوا ما له أهجر. طيب ثالث أن ابن تيمية يقسم الهجر على نوعين، وذكر وهج الحمى، يعني وصف الهجر بأنه وهج الحمى، والهجر الحاصل من من يعني من حمى المرض أو من مرض الحمى، والمرض يحصل، هذا قول ابن تيمية، والمرض يحصل الأنبياء. إذن ابن تيمية جعلها صريحة. بعد كل ذلك نقول ما أصاب ابن تيمية في قوله، حتى في قوله أن عمر قال ما له أهجر، لأن الروايات المسندة الصحيحة جعلت ذلك من قول أهل البيت، من قول أهل البيت مش من قول عمر، فتنازع أهل البيت، يعني الذين في البيت، أهل البيت مين أهل البيت؟ يعني ممكن يكون علي، ممكن يكون العباس، فتنازع أهل البيت. وهذه رواية صريحة صحيحة في أن التنازع حصل من أهل البيت. ممكن تقول احنا ما بنصدق. طيب انت ما بتصدق، انتوا الرواية موجودة هيك، حرية ما تصدق. انتوا اصلا مفروض، وهذا الذي جعلني أسأل ذاك الذي اتصل، هل أنت تعتقد أن عمر قالها؟ قال أنا ألزمك. طيب ألزمني ما أنا، ما شوف تلزمني إذا أنا ما التزمت، لك الحق ألزم ما استطعت، لكن أنت ما عندك دليل عليها من كتبكم ولم تثبت عندكم، بتقولي أنا ألزمكم، هذا تغيير للموضوع. أنا قبلت بالرواية ولم أنكر شيئا منها حتى تقول ألزمك من كتابك، لكن أنا أسألك هل التزمتها أنت كعقيدة ولا لا؟ ما في جواب. هنا الأفضل، أفضل شيء يسكر الخط، هذا أفضل شيء أنه يسكر الخط. إذن انتهينا من هذه. الأمر الآخر بارك الله فيكم، بما أن انتهينا ولا نريد أن نعيد هذه الشبهة، نعود فنقول يستنكرون قول عمر رضي الله عنه غلبه الوجع، وهذا الثابت عن عمر، وهو الموافق أيضا لقول ابن عباس لما اشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يبكي. كان يبكي على ماذا؟ شفقة على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذن عمر أيضا لما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع كان يقولها شفقة على النبي صلى الله عليه وسلم. من أين لك يا دمشقية؟ لربما يريد شيئا آخر. شو بده؟ يعني هل النبي أراد أن تكون الكتاب، أن يكون الكتاب لصالح علي؟ هون يثبت البهارات اللي بيحكي عنها دائما، البهارات اللي بيحطوها. من أين لكم أن الرواية، يعني بحسب الرواية الموجودة، أن النبي أراد أن يكتبها لعلي ثم منعه عمر؟ لك لصالحكم أنه منعه عمر، لأن النبي أراد أن يكتبها لأبي بكر، كما ثبت أيضا في صحيح مسلم. نعم، لئلا يتمنى متمن ادعي لي أخاك أبا عبد الرحمن، كي أكتب كتابا، أكتب كتابا لئلا يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى بها ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. واضح جدا. فما بعرف يعني عمر أراد شيئا لصالحكم وأنتم أبيتم ذلك. لكن المشكلة الآن، أنه في رواية موجودة عند الشيعة، رواية موجودة عند الشيعة كما في كتاب بحار الأنوار، هم يقولوا الرواية ضعيفة. أنتم بتضحكوا علينا بتقولوا الرواية ضعيفة، ومشايخكم بيروحوا عن مثلا هذه الرواية في كتاب الكافي ضعيفة، ضعفها المجلس في مرآة العقول. طيب ما صار شيء، ماذا قال مشايخكم ككمال الحيدري وغيره؟ قالوا وعبد الحي عبد الحسين الموسوي في كتاب المراجعات المراجعة 110 صفحة 325 يقول مضامين كتاب الكافي كلها متواترة. مضامين شو بيقولوا الشيعة؟ يقصد بالمضامين النصوص دون الأسانيد. شو هالكلام هذا؟ ما يتضمنه الكافي، هذا كلام عام، ليس لكم الحق أن توجهوه بطريقتكم بالبهار والملح، ليس لكم الحق. هو قال مضامين، يعني ما يتضمنه الكافي، عرفتوا كيف؟ إيه، لأنه بعض الناس قد يتأثر بهذا السحر الشيعي ويقول هو يقصد النصوص دون الأسانيد، هذا كلام فاضي. ثم قلنا إذا كانت الأسانيد كما قال الغروي، قال أبدا موضوع الأسانيد هذه فتنة أتتنا من العامة، يعني مفروض ما نبحث عن الأسانيد، خذ الرواية على علتها بما فيها، هذا ما يقيم دينا. فإذا كان الأمر كذلك صارت الأسانيد ديكور، فليس لكم الحق أن تقولوا لنا هذه الرواية ضعيفة فيها فلان فلان. أصلا مبدأ الإسناد ووضع الرواة غلط كما يقول مشايخكم، وهذا كلام الحيدري أيضا، قال ما أتتنا المصيبة إلا باتباع الأسانيد والتعامل مع الأسانيد، هذا كلامهم. شو بنعمل طيب إذا أنتم تنقضتم؟ شو بنعمل؟ لا، ليس لكم أن تقيدون بما تريدونه أنتم، لأنه في مشايخ منكم وفيكم يخالفونكم في ذلك. إذا ما قام دينكم، الكتاب محرف والروايات بلا أسانيد، شو بعد باقي بالدين؟ ماذا بقي؟ تفضلوا نشوف الرواية الآن من كتاب هذا كتاب الثقيل الوزن، والله ما فيني أحمله بس يلا معلش، هذا بحار الأنوار، هذا هو أيوة مجلد التاسع، هذه الطبعة الجديدة، أما الطبعة بحسب الطبعة القديمة هو المجلد رقم 22 صفحة 509، الله يعينك بدي أحمله. قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس وخفف الصلاة ثم قال ادعوا لي علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد، فجاء فوضع علي عليه السلام، يقصد علي أو النبي صلى الله عليه وسلم عفوا، فوضع عليه الصلاة والسلام يده على مين؟ نشوف على واحد بيشهر ولا بيعرفه، نشوف، فوضع يده على عاتق علي، طيب ماشي، والأخرى على أسامة، إن شاء الله تكون الصورة واضحة جيد، ثم قال انطلق بي إلى فاطمة، فجاء به حتى وضع رأسه في حجرها فإذا الحسن والحسين عليهما السلام يبكيان ويصطرخان، يعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يسمع صوتيهما وهما يقولان أنفسنا لنفسك الفداء ووجوهنا لوجهك الوقاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذان يا علي؟ شو هذا؟ شو ماذا نسمي ذلك؟ هجران ولا لا؟ من هذان يا علي؟ قال هذان ابناك الحسن والحسين، فعانقهما وقبلهما إلى آخره. نعم، فلما كشف الثوب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى جبريل فقال له عند الشدائد تخذلني؟ ليه هيك يا جبريل؟ لماذا يا جبريل تخذلني عند الشدائد؟ ها؟ لماذا يا جبريل تخذلني عند الشدائد؟ فقال يا محمد إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت. حلو، يعني كأن النبي منه راضي أن يموت، يعتبر ذلك خذلانا من جبريل. شو كان موعود من جبريل؟ أن لا يموت ويبقى حيا، حتى قال لماذا تخذلني؟ ثم ذكر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينكره الرافضة حتى اليوم، منه ميت هو حي، هل نحن نقبل بجزء منها من وجه ونرفضها من وجه؟ أما الموت فأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتنا ميت، وإلا ما كان يليق بسيدنا علي أن يطالب بالخلافة ما زال النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم ما زال حيا. إذن هو حي في حياة أخرى برزخية لا علاقة لها بعالمنا هذا. لا، هني بدون يكون حي بعالمنا هذا. ليه؟ بدون يستغيثوا فيه، بدون يطلب منه الحوائج، بدون يقضي لهم يعينهم في الشدائد. ما بيصير، لازم يكون حي في عالمنا هذا. لا، أما الحياة البرزخية فهو حي وحياته أعظم من حياة الشهداء، لا شك في ذلك، لكن في البرزخ، في عالمنا هذا لا. وإلا كان المفروض النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمح أنه واحد يعني يكون حي ولا يأتي إلى المسجد، ويكون عند الآن في داخل المسجد ولا يخرج للناس ويصلي. إذن شوفوا يعني هذا فيه عدة فوائد. فالمهم، هل هذا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع صوت الحسن والحسين ويمسك بيديهما ثم يقول يا علي من هذان؟ شو بتسموا هذا؟ طيب، هذه انتهينا منها الآن. الآن نفتح الاتصالات الآن، إذا كان أحد يريد أن يداخل معنا ما عندنا مشكلة. في عندنا شبهة، إذا ما أتتنا اتصالات، إذا ما جاءتنا اتصالات، عندنا شبهة أثيرت منذ حلقتين أو ثلاث حول قول عائشة رضي الله عنها أشبهتمونا بالكلاب والحمير، وفي رواية عدلتمونا بالكلاب والحمير، وقد الحمد لله يعني بحثت فيها بحثا وأريد أن أرد على هذه الشبهة، إلا أن تأتينا بعض الاتصالات فنؤثر الاتصالات. كما قلنا لكم أنه في هذه الحلقة نود أن نفتح مجال الاتصالات، لكن من هناك من جهة المشرق، دعونا من المغرب قليلا. جزاهم الله خيرا إخواننا في المغرب والجزائر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم، وهم أنصار هذا الدين، ولم يسد ثغرات الحروب الصليبية وغيرها إلا أمثال هؤلاء، كانوا مرابطين جزاهم الله خيرا، وثبتنا وإياهم وأبعدهم عن فتن الرافضة. طيب، إذن لازلنا ننتظر الاتصالات. سوف أقرأ الرواية الآن. والله نحن نتمنى فقط أن الشيعة يعني صراحة، لكن على كل حال نتمنى أن المتصل يكون من الشيعة فقط. نقرأ الرواية الآن وإياكم كما ننظر على الشاشة أو في الشاشة. عن عائشة رضي الله عنها: وذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، فقالت عائشة: قد شبهتمونا بالحمير. نعم، شبهتمونا بالكلاب والحمير. طيب، بسم الله، خلينا نشوف النص. أيوة، طيب خليني بس، عندنا بس مشكلة صغيرة، اسمحوا لنا فقط إنه نحلها. يلا بسم الله، خلاص. طيب، إذن يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، فقالت: قد أشبهتمونا بالحمير والكلاب، والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة، فتبدو لي الحاجة، فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنسل من عند رجليه. هذه الرواية رواها مسلم. وعند البخاري أنه ذكر عند عائشة ما يقطع الصلاة، فقالوا: يقطعها الكلب والحمار والمرأة، فقالت: قد جعلتمونا كلابا، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير، تكون لي الحاجة، إلى آخر رواية. وفي رواية: يقطع الصلاة الكلب والمرأة الحائض. الأرناؤوط في تعليقي على هذه الرواية قال: صحيح على شرط الشيخين. الآن نريد الرد. أولا، عائشة ما ردت كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أرادت أن يفهم باختلاف العلة بين القاطعين الآخرين للصلاة. فإذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي امرأة بينه وبين القبلة، فهم من القطع علة الافتنان، يعني أثناء الصلاة، أثناء الصلة بالله عز وجل. وليس إعادة الصلاة بالضرورة. هنا الآن السؤال، هل هذا القطع بسبب المرأة هل يلغي الصلاة؟ هل يعيد الرجل صلاته أم لا يعيدها؟ سوف ننظر الآن في هذا الأمر. طيب، لا ننسى هذا، ذكرنا أولا موقف عائشة رضي الله عنها. ثانيا، لا ننسى أن البخاري إنما رد البخاري أورد هذا الحديث تحت باب ماذا؟ لا يقطع الصلاة شيء. ننظر إلى الشاشة الآن، لا يقطع الصلاة شيء. ننزل هون، نأتي ننظر إلى الرواية عن شهاب أنه سأل عمه عن الصلاة، الصلاة يقطعها شيء؟ فقال لا يقطعها شيء. أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله. هذا في صحيح البخاري. فالقول بعدم القطع وأنه يقطع الخشوع فيها أو يحصل الافتتان فيها بالنسبة للمرأة هو قول جمهور العلماء من السلف والخلف، جمعا بين الحديث الذي أوردناه أولا وبين الروايات الثانية المؤيدة لاعتراض عائشة، وهذا بيانها. أولا، روى البخاري ومسلم عن ابن عباس أنه قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. والأتان هي الأنثى من جنس الحمير. إذن الآن عندنا أنه ما حصل القطع بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أعاد ولم يستنكر مرور هذا الأتان. هذا دليل على أن القطع لا يعني الإعادة بالضرورة. طيب، وعند أحمد في مسنده والأتان تمر بين أيديهم لم تقطع صلاتهم، وهذه الرواية صحيحة. نعم، وهذه الرواية هذه صحيحة، والأتان تمر بين أيديهم لم تقطع صلاتهم. والضمير هنا يعود إلى المصلين بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية عند أبي عوانة وتركناها ترتع فلم يقل لنا النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، وهذه رواية صححها الألباني، وتصحيح الألباني لها يبطل تمسكه بأن قطع الصلاة يعني بطلانها، لأنه ظاهر في أنها رتعت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم تبطل بها صلاته. قال الترمذي وحديث ابن عباس حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين، قالوا لا يقطع الصلاة شيء، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي. وعن ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن حنظلة الجمحي عن سالم بن عبد الله قال صلى بنا ابن الزبير فمرت بين أيدينا امرأة بعدما قد صلينا ركعة أو ركعتين فلم يبال بها، وهذه الرواية صحيحة رجالها رجال الصحيح. وقال البغوي الملقب بمحيي السنة، البغوي ملقب بمحيي السنة، ماذا لننظر ماذا قال في هذه الأحاديث: دليل على أن المرأة إذا مرت بين يدي المصلي لا تقطع صلاته، وعليه أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم أنه لا يقطع صلاة المصلي شيء مر بين يديه. ولهذا انتهوا إلى تأويل حديث قطع المرأة أن الانشغال بها يؤدي إلى بطلانها. المراد بالقطع نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياء، وليس المراد بطلانها. وذهب جمهور العلماء على أن القطع نقص للصلاة بقدر شغله عنها، ولم يعتبروه إبطالا للصلاة. قال النووي: اختلف العلماء في هذا الحديث، فقال بعضهم يقطع هؤلاء الصلاة، قال أحمد يقطعها الكلب الأسود وفي قلبي من المرأة والحمار شيء، وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجمهور العلماء لا تبطل الصلاة بمرور شيء من هؤلاء ولا من غيرهم. هذا أمران، هذان أمران. الأمر الثالث، في الحديث تشبيه القطع بالقطع وليس تشبيها للقاطع بالقاطع. انتبهوا الآن، هنا مسألة مهمة، يعني التشبيه هنا تشبيه القطع بالقطع وليس تشبيها للقاطع بالقاطع، يعني ليس تشبيها لعائشة بالكلب أو الحمار أو المرأة عفوا. مثلما أن قول النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سوف ترون ربكم كما ترون هذا القمر ليلة البدر، فشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئية بالمرئي. يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أنكم ترون هذا القمر سوف ترون ربكم، هذا لا يجعل هناك أي شبه بين القمر وبين رب العالمين. وليس المساواة في قطع الصلاة مساواة في القدر والقيمة، والإنسان في حاجة إلى الغذاء والحيوان في حاجة إلى الغذاء، اثنين سواء في حاجة إلى الغذاء، فهل الاشتراك في هذه الحاجة مساواة بين الإنسان والحيوان؟ نحن نقول الإنسان في حاجة إلى الغذاء والحيوان في حاجة إلى الغذاء، هل هذا يجعلهما شبيهين ببعضهما؟ لا. رابعا، أن هذه لفتة ذكية من عائشة رضي الله عنها تضمنت فائدتين. الأولى أنها أرادت من خلال اعتراضها، أرادت من خلال اعتراضها التنبيه على وجوب اقتران حديث قطع المرأة للصلاة برواية اضطجاع عائشة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قبلته، بما ينفي شبهة ووسوسة مساواة المرأة بالكلب والحمار. فإذا اقترن الحديثان في نص واحد انتفت شبهة مساواة المرأة بالكلب والحمار. يعني الرواية الآن تضمنت استنكار عائشة وتضمنت إثباتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين قبلته. فإذا يعني كأنها تنبه، يعني إذا رويتم هذه الرواية يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار، أقرنوها بقول عائشة رضي الله عنها أنها صلت، أنه صلى عليه الصلاة والسلام وكانت هي معترضة بينه وبين قبلته. نكمل. وحينئذ تكون المشابهة في قطع الصلاة وليس مساواة بالقيمة بين القاطعين، ويكون لكل قاطع علته. فالكلب الأسود شيطان، ولا فرق بين مرور الكلب وبين اضطجاعه، وهذا الاختلاف ينفي التشابه بين الكلب وبين المرأة. والمرأة فعلتها الالتفات إليها والافتتان بها أثناء التوجه إلى الله بالصلاة، كما بما يقطع صلة العبد بربه، لكنه لا يبطل الصلاة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين الكعبة وفي مكان خاص، قد أمن حينئذ من الفتنة فلم يحصل قطع الصلاة بها. وإذا كان شر صفوف المرأة أولها وهي خلف الرجل، فما بالك بأن تكون أمامه. ومن هنا حرمت إمامة المرأة بالرجال في الصلاة. الفائدة الثانية، أن مذهب عائشة الصلاة لا يقطعها شيء، إذ كان بمعنى، يعني إذا كان بمعنى بطلانها، بدليل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وهي مضطجعة بينه وبين القبلة في صلاته. خامسا، أما رواية تعاد الصلاة من ممر الحمار والمرأة والكلب الأسود، هو الآن الحديث صريح في بطلان الصلاة والأمر بإعادتها، غير أنه لفظ شاذ تفرد به محمد بن الوليد، وهو وإن وثقه النسائي وابن حبان إلا أن ابن حاتم قال فيه صدوق. قال ابن أبي حاتم، شو المقصود بالصدوق الآن؟ من قيل فيه ذلك فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، ينظر إلى هذا الحديث هل خالف أحاديث الأثبات الأوثق منه. وهي المنزلة الثانية، قال ابن الصلاح، وهو كما قال لأن هذه العبارة لا تشعر بالضبط، يعني ممكن هذا الصدوق يكون هو صدوق لكن تشعر بأنه ما عنده ضبط، بمنزلة الضبط الذي عند من هو أوثق منه، ما عنده هذا الضبط، ولذلك لقب بي أنه صدوق، بمعنى أنه يكتب حديثه وينظر فيه هل خالف الأثبات الأوثق منه. الأحاديث الأثبات قالت الرواية تقول يقطع، لكن هل تضمن القطع الإعادة؟ الرواية هنا صريحة في الإعادة لكنها شاذة عن روايات الأوثق منها. نكمل إن شاء الله. كذلك في رواية أخرى هشام بن حسان كذلك قيل أنه ثقة لكن تكلموا في حفظه فيما عدا روايته عن ابن سيرين، ولذلك قالوا فيه صدوق يكتب حديثه يتثبت في رفع الأحاديث عن محمد ابن سيرين إلى آخره. إذن هنا رواية الإعادة لم تثبت، المحفوظ الثابت الأوثق الأصح أن يعني رواية يقطع الصلاة. أما إثبات الإعادة فالروايات في ذلك أقل صحة وهي شاذة عن الروايات الأخرى. كذلك عن أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، وفي رواية مؤخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان، إلى آخر ما تضمنه هذا البحث. كذلك هناك رواية لا يقطع الصلاة شيء، من قالها؟ خلينا نشوف الآن. هي مروية عند ابن أبي شيبة في المصنف، ورواها الطحاوي عن إسرائيل عن الزبرقان عن كعب بن عبد الله عن حذيفة. حذيفة الآن يقول لا يقطع الصلاة شيء وادرؤوا من استطعتم. هذه رواية حسنة. والزبرقان هذا الرجل أيضا موثق، ولا أريد أن أطيل عليكم، هناك بحث واسع في هذه الشخصية، هل هو رجل ثقة أم ليس بثقة. إذن هنا ماذا انتهينا إليه؟ انتهينا إلى أن المرأة تقطع الصلاة لا بمعنى أن الصلاة تعاد، وإنما تقطعها نسبيا بحسب ما شغلته المرأة في صلاته عن ربه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها، وشر صفوف الرجال آخرها وخيرها أولها. لماذا ذكر ذلك؟ لأن المرأة الآن إذا كانت أقرب إلى الرجل يحدث هناك الافتتاء مع أنها خلف الرجل، فكيف إذا مرت من بين يديه؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان. إذن العلة هنا واضح بأنها الافتتان، وأنها تقطع صلته بربه، وأنها لا تقطع الصلاة بما يوجب الإعادة، وروايات الإعادة لم تثبت، أو أننا نقول لم تثبت بنفس المساواة مع الروايات الأوثق منها والتي لا توجب الإعادة. طيب معنا محمد من العراق، تفضل يا أخ محمد. وطي الصوت يا محمد وكلمني من التليفون. اخفض الصوت وكلمني من التليفون. تفضل يا محمد.
سيدي الكريم انا احد احد المسلمين من العراق وانا شيعي. كنا ناصرين شاجر فاتحة. نعم وجانا شخص جاي لدي امرأة مريضة وتحتاج إلى عملية، وذهبت إلى أحد وكلاء السيستاني وبالتحديد هي مدينة البلديات في بغداد، وقلت له يا موسى الناجي أنا سيد علوي وعندي مريضة فقال أين تسكن؟ حقيقة احترت ماذا أقول له وأمرأتي على السدية على 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 السدية مريضة تحتضر. فقلت له وأنا أسكن قريبا. فقال إذا لم يكن لديك بيت في البلديات فأنت لا يمكن أن تستحق الخمس. قلت لما يا سيدي؟ قال لقد علمني سيدني السستاني بأنه إذا لم يكن جارك أو لم يكن قريب عليك فلا تعطيه خمس. يقول ذهبت ثم رجعت له وقلت أعطيني الإجرة الشروة بالعراقي. قال والله لا أعطيك درهم واحدا. السيد السستاني يحضر الخمس على العلويين الذين لا يسكنون في البلديات. يقول فجاوبته فقلت له البلديات البيت في مليارين دينار عراقي فأنا من أين أعطيه من حق جدي؟ يقول فتلوت عليه الآية فاعلموا أنما غنمتم من شيء فلله رسول لله خمسة ورسوله وإلى آخر الآية. يقول أطردني. وهذا موسى الناجي يقول بعد دقائق ماتت زوجتي. فماذا عندكم أنتم أهل السنة؟ هل يجوز ذلك عندما يجيكم رجل عند أمرها مريضة وتموت ولا تعطونه من الزكاة؟ فهل هذا هو واقع بالإسلام؟ هذه تعليمات السستاني الذي يختصب الخمس.
جزاك الله خيرا. ليس لي من تعليق على هذا السؤال إلا أن أقول هذه مصيبة. وأن أموال عوام يعني أموال عوام الشيعة للأسف الشديد تذهب إلى هؤلاء البطرانين الذين يبنون يشترون القصور في لندن وفي سويسرا وفي أمريكا بهذا المال الذي يدفعه إليهم هؤلاء العوام. والخمس إنما هو من مغانم الحرب. لكن عم يغنموا منكم بدون ما يكون في حرب، يعني كأنهم أعلنوا الحرب عليكم وسلبوكم أموالكم. هذه الآية طبقونها عليكم. الآية هذه مفروض تطبق على الكفار الحربيين لما يحاربوا الكفار والكفار يتركون الغنائم، يتركون أموالهم ويتركون ما يتركون من القطيع ومن إلى آخره ومن السلاح. هذا هو الغنائم تؤخذ من هؤلاء. للأسف الشديد قلتها في المرة الماضية أن يتعاملون مع رجالكم كأنهم جنود حرب كفار حربيين ونساؤكم بأنهم سبايا. ليش؟ عم يعاملوهم معاملة السبايا لا ترث. والمرأة السبية لا ترث كذلك أبدا. معاملة السبايا يعني غنائم الحرب رجال ونساء. السؤال هنا أن الأموال هذه عفوا عادة الزكاة إنما هي تؤخذ من الأغنياء. شوف قول النبي صلى الله عليه وسلم وترد على فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد. سبحان الله. وهذه مشعرة بأنه هذا حقهم يجب أن يعود إليهم. ما قال وتعطى فقط لفقرائهم، قال وترد. وكأن هذا يعني هذه عبارة مشعرة بأنه هذا حقهم. وأنتم تسألون أيها الأغنياء إذا ما دفعتم من أموال زكاتكم لهؤلاء الفقراء المستحقين لها فأنتم مسؤولون يوم القيامة وكأنكم أخذتم حقهم. هذا حقهم. لكن أليس الخمس قد ألغى الزكاة عند الشيعة؟ وين راح موضوع الزكاة عند الشيعة؟ وين راح موضوع الزكاة؟ الزكاة اللي هو 2.5% مثلا، الآن الخمس 20% والزكاة 2.5%. يعني تطالبون عوام الشيعة المساكين الغلابة أنه يدفعوا 22.5% من أموالهم. وبالمناسبة هنا أنه 2.5% مما بلغ نصابا وحال عليه الحول، يعني قبل شهر من مضي سنة على هذا المال اللي بلغ نصابا إذا احتجت إلى المال أخذته وانفقته فيما تحتاج وليس عليك زكاة. وليس في كل المال، بخلاف الخمس، الخمس على كل شيء عندك، حتى السيارة، مش بدون دواليبها، مع دواليبها، مع دواليبها، كل شيء، كل شيء عندك، عندك ملاعق، عندك شوك، عندك صحون، عندك كبايات، عندك كله هذا يتخمس، عندك قارورة عطر تخمس، بعد في شوي منها تخمس، كله وين بيروح؟ بيروح عند عند الأسياد، الأسياد المعممين، أصحاب العمائم السوداء، إيه هذول يستحقونه. شوف حتى تعرف، حتى تعرف لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، كيف 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 أسس هذا المذهب وبني على أكل أموال عامة الناس واستغلال مبدأ الخمس، بما جعل مشايخ الشيعة بيحط لك 10 خواتيم بإيده، الله وكيلك لو عنده إصبع سادس لحط لحط الخاتم فيه، بطرانين عندهم أموال، عندهم شو اسمه، ومساكين بيوجهوا بينزلوا بيخلي الشيعة ينخ على الأرض، نخ يلا اسحف اسحف على كربلاء زحفا. طيب انت عامل عامل معمم سير يعني مثل بوليس السير، طيب اسحف انت، لا كيف انا هني هدول بيسحفوا، ناخذ منهم المال، نتمتع بنسائهم، منذلهم نخليهم ينزلوا زحفا. ولذلك يعني انا ما اعجب، انا يعني انا ما اعجب من السؤال، انا اعلم ذلك، انا اعلم انه هذا وضع مزري حقيقه، لكن اعانك الله. طبعا عند اهل السنه، عند اهل السنه يجب، يجب على من كان قادرا ان يؤدي الزكاه لامثالك للمعوزين والمحتاجين. واذكرك بقول عمر رضي الله عنه، لئن أمد الله في عمري، لئن حييت هذا العام لا أدع أرملة من أرامل العراق تحتاج أحدا، لا أدعها. يعني شوف ما أحلى نيته، من الذي قطع عليه هذه النية الحسنة التي أراد بها إكرام أهل العراق؟ هذا المجوسي، أبو لؤلؤ المجوسي. والمناسبة في الحلقة الماضية أحدهم اتصل وقال هؤلاء الرافضة المجوس، يعني أنا ما أحب أن يسمي كل الشيعة بالمجوس، لا، ولا حتى كل الإيرانيين مجوس، لا، لكن من يسعى في إحياء شعائر المجوس وكيان المجوس هي هذه الدولة التي ترفع الشعار اللي في العلم الشبيه جدا بشعار الهندوس وغيرهم، هذا الذي أستنكره. وبالتالي لا يجوز أن تقول لكل واحد ممن يتبع هؤلاء أنه مجوسي، ما أحب هذه الكلمة، وإن كان في الحقيقة لم أسمع صوتا شيعيا يستنكر هذا الضريح اللي هو رمز، رمز لهذه الدولة، ويكشف حقيقتها أنها تريد إعادة مجد المجوس في الحقيقة. على كل حال، طيب عندنا اتصال آخر، إن كان هناك اتصال آخر أخبرونا بارك الله فيكم، إذا ما كان فيه طيب افتح على الجميع، افتح على الجميع. في عندنا هنا رواية شبهة أوردوها أن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا خلينا نبحث عنها، أيوة اللي هو رواية نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة، فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة لها، يعني تطهر تدبغ جلدا، فقضى حاجته ثم خرج إلى أصحابه فقال إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان. الصورة هنا الصفة، الصورة تطلق على الصفة، يعني إذا كانت المرأة إذا كانت تبرز مفاتنها فإنها تقبل في صورة شيطان. فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. أما قوله إن المرأة تقبل في صورة شيطان كما قلت، نعم هي الصفة، يعني من صفته من الوسوسة والتحريك للشبهة. طيب طيب تفضل يا يوسف، معنا يوسف من السودان، فصل طيب بما يبدو منها من المحاسن المثيرة للشهوة النفسية والميل الطبيعي، وبذلك تدعو إلى الفتنة التي هي أعظم من فتنة الشيطان. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت في أمتي أو ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فلما خاف هذه المفسدة على أمته أرشدهم إلى طريق بها تزول وتنحسر، فقال: إذا أبصر أحدكم المرأة فأعجبته فليأتي أهله، ثم أخبر بفائدة ذلك وهو قوله: فإن ذلك يرد ما في نفسه. طيب، عندنا عمر من الجزائر، تفضل يا أخي عمر.
أهلا أخي دكتور عبد الرحمن.
أهلا بكم حبيبي.
أخي دكتور عبد الرحمن،
تفضل.
أنا أتمنى من كل القنوات الإسلامية، هل تسمعني؟
أسمعك
أخي. أتمنى من كل القنوات الإسلامية حينما تتكلم على الشيعة، وأخي أتمنى من كل القنوات الإسلامية أن تقول المسلمون بدل أهل السنة والباطنية بدل الشيعة. أتمنى هذا من فضلك. لماذا؟ أقول لك لماذا. لأنهم يقولون البكرية والشيعة، وهم الآن يفتخرون بكلمة الرافضة. والله أتمنى أخي أن دائما تقول في قنواتنا الإسلامية المسلمون وأهل الباطنية أو الباطنية، هذا هو الأدق.
نعم.
هل تسمعني؟
إيه أسمعك، بارك الله فيكم، خير إن شاء الله. نحن على كل حال لما يكون الجو دعوي نطلق ألفاظ يعني أخف قليلا، مثل لفظ الشيعة، يكون الجو جو دعوي إن شاء الله تعالى. لكن هم باطنية، لا شك أنهم باطنية، وهم الذين قالوا أنتم على دين من كتمه أعزه الله ومن أذاعه أذله الله. عمر من معنا؟ فصل. طيب نكمل إن شاء الله تعالى. طيب، هناك أيضا نقول، يعني قد يسأل سائل أنه طيب ألا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أملكنا لإربه عليه الصلاة والسلام، كان يملك نفسه، فما باله عليه الصلاة والسلام ذهب ثم رجع، نعم، يقضي حاجته لما رأى تلك المرأة؟ خلينا نشوف الآن ما هو التوجيه. يعني بعض الناس يثير هذه الشبهة. روى هذه الرواية، رواها المجلسي في بحار الأنوار المجلد 16 صفحة 259، ثم علق عليها قائلا، شوفوا كيف الشيعة يشنعون ولا يدرون ما عندهم. ماذا قال المجلسي؟ قال: بيان: لعله صلى الله عليه وآله إنما فعل ذلك وأظهر لتعليم غيره، يعني أراد أن يعلم الناس هذا الأمر، ولا يلزم بالضرورة أنه هو عليه الصلاة والسلام لم يكن يعني قد ملك إربه في ذلك، يعني ما عاد يستطيع يتحمل حتى يخلي الصحابة ينتظروه ثم يذهب ويقضي حاجته. قال: هذا تعليمه من هذا كويس، هذا الشيخ من كبار مشايخ الشيعة يعلل هذا الحديث ويوجهه بتوجيه سليم واضح. عندنا الأخ ناصر من ليبيا، تفضل يا أخ ناصر. السلام عليكم.
ألو.
تفضل يا أخ ناصر. السلام عليكم.
وعليك السلام، مرحبتك، كيف حالك يا شيخ؟
يا ميت هلا بيك.
كيف حالك
يا شيخ كثير.
والله لو سمحت، أنا أتمنى لو مرة في شهر أديروا مناظرة بين شيعي بينك وبين شيعي، ومنيت بس بالنسبة لك أنا نشوف أن نحط المناظرات إلا معك أنت يا أستاذ يا شيخ، ومنيت لي مرة واحدة في الشهر بس نحضر.
خلاص إن شاء الله نضع هذا في الحسبان. نحن من زمان دعونا الشيعة إلى مشايخ الشيعة إلى 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 الحضور أو إلى الاتصال، يتفضلوا أهلا وسهلا، ما عندنا أي مانع. من معنا؟ معنا أحد؟ الأخ عبد الرحمن من السعودية، تفضل يا أخ عبد الرحمن.
السلام عليكم يا شيخ، كيف حالك؟ طيب.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ميت هلا، يا ميت هلا.
أسعد الله مساءك بكل خير. فضيلة الشيخ، في على طريق المناظرات والأخذ، أيام الخليفة أبي جعفر المنصور، طبعا هذا أوردها الشيخ أبي الفداء اسمه محمد بن إسماعيل بن كثير الدمشقي، وأنت دمشقية أيضا، وأكيد أنها مرت عليك، لما خرج أبناء موسى محمد وإبراهيم ابناء موسى العلوي كما اسمهم في بغداد. وقتها أرسلوا برسالة إلى أبي جعفر منصور الخروج عليه بأنهم هذا أمره لهم هم أحق به منه وأنه اغتصبها، واستشهدوا بالخوال وأمهاتهم وسيدة خديجة وفاطمة الزهراء رضي الله عنها وهكذا. فكانت المناظرة فيها قوة بالحجة والبرهان وتوضيح هذا الغلو لجذب الغوغاء معهم حقيقة.
إن شاء الله أنظر فيها إن شاء الله، لكن لو أعطيتني طرف من نصها حتى أتابعه إن شاء الله حتى أرجع إلى الرواية إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك. لعلك تعطي الإخوة في الكاونتر إذا كنت ما زلت على الاتصال تعطيهم طرف من النص حتى أتابعه، ثم إن وجدت أن فيه إن شاء الله فائدة إن شاء الله في الحلقة القادمة أذيعه على المشاهدين. بارك الله فيك. طيب كأنه معنا أيضا الأخ رابح من السودان. رابح من السودان تفضل. فصل. طيب نكمل إن شاء الله. خلينا نشوف هنا، نلقي نظرة على هذا الكتاب نهج البلاغة. نهج البلاغة تفضلوا، هذا كتاب نهج البلاغة. عرضنا الصورة. أيوة هذا هو. بارك الله فيكم. في هذا الكتاب نشوف الآن الصفحة 400، الرواية 440، وإن كانت الصورة شوي الحروف صغيرة لكن إن شاء الله أخونا المحترف في التصوير بيكبر لنا الحروف إن شاء الله. الرواية كما قلت رواية 440. وروي أنه عليه السلام كان جالسا في أصحابه، فمرت بهم امرأة جميلة فرمقها القوم بأبصارهم، فقال عليه السلام: إن أبصار هذه الفحول طوامح، وإن ذلك سبب هبابها، فإذا نظر أحدكم إلى امرأة تعجبه فليلامس أهله، فإنها هي امرأة كامرأة. فقال رجل من الخوارج قاتله الله كافرا ما أفقهه، فوثب القوم ليقتلوه، فقال رويدا: إنما هو سب بسب أو عفو عن ذنب. إذن مرت امرأة جميلة فأوصى علي رضي الله عنه: إذا كان رأى أحدكم ما يعجبه فليذهب إلى أهله فليلامس أهله. يعني هذه الرواية في أصح كتبكم، والتشنيع جار علينا من هذه الرواية التي رويتها. طيب ماذا تقولون في نهج البلاغة الآن؟ ماذا تقولون؟ هذه المشكلة. ولذلك إن شاء الله سوف تكون هناك حلقات بعنوان بيوت من زجاج. اللي بيقولوا إنه اللي بيته من زجاج ما بيرش الناس بالحجار، هذا الآن أثبتنا إنه هذا زجاج. أنت عندك زجاج أيضا فما تتسبب بأنه يرمى حجار على بيتك. عندنا الأخ من الجزائر. من هو الأخ؟ محمد من الجزائر. تفضل يا أخ محمد.
ألو شيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله وبياك يا شيخ.
يعيشك يا سيدي.
والله نحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
والله يا شيخ قولي له أن أقول كلمتين بين قوسين عن الرافضة هؤلاء.
خليهم بدون قوسين تفضل.
والله العظيم أنا أرى ما يحدث في العراق وفي سوريا هو عقاب من عند الله تبارك وتعالى لهؤلاء الرافضة وحكامهم الذين اتخذوا مع الله إله، والذي هو علي أمير المؤمنين. فقد قال تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون، ولولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. والله كل من أشرك بالله تبارك وتعالى سواء كانوا مجتمعات أو قبائل أو شعوب إلا وعذبهم الله تبارك وتعالى في الدنيا قبل الآخرة. شكرا يا شيخ. بارك
الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك. على كل حال كذلك هذه الفتنة طارت إخوة لنا في بلاد الشام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمرر عليهم هذه الفتنة وهذه الغمامة وأن ينصرهم وأن يسددهم، فبلاؤهم عظيم. الرافضة كما ترون جعلوا يعني جعلوا بلاد الشام سائبة لكل غاز ولكل مجرم كما نرى هذه الأيام. أخونا ناصر من ليبيا، عفوا الدكتور الأخ عيسى من ليبيا، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام، حياكم الله.
حياكم الله يا شيخ. حقيقة هم بيوتهم ليست من زجاج، هم بيوتهم من العنكبوت أساسا، كذلك العنكبوت يعني. أولا يا شيخ بخصوص طلبنا المناظرة من قناة إلى الآن يعني مدة شهر ننتظر منهم ولا يوجد رد. طيب ثانيا يا شيخ بخصوص الرواية، أحببت أن أعرض عليك رواية ردك عليها لكن لم أفهم الرد حقيقة يعني. رواية هجوم عمر الذي يردنا دائما رافضة عن في الرواية في سنة زيد بن أسلم عن أسلم، أنت في ردك يا شيخ زيد بن أسلم مرسلة لأن يعني زيد بن أسلم لم يرى الحادثة، وهناك مشكلة أن زيد بن أسلم عن أسلم، هل هناك رد؟ بارك الله فيكم يا شيخ.
طيب بارك الله فيك. معنا أحد أيضا يا أخينا أخانا كريم. طيب تفضل أبو محمد من السعودية، تفضل أخي الكريم بارك الله فيك.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله، يا ميت هلا.
أعزك الله ووفقك.
آمين وياك وياك يا غالي.
أنا من المتابعين للشيخ.
حياكم الله تعالى، حياكم الله.
اسمعني؟
أسمعك بارك الله فيك.
أنا من المتابعين لهالرافضة يعني كثير. فاللي أنا عرفته إنهم يتحلم في الليل بقصة من خياله ويتكلم على البهائم اللي موجودين عنده، منهم قصص كثيرة، ولو طبعا يرسل لك مقاطع كثيرة. واحد منهم يتكلم يقول العون عوج بن عون طوله 3000 ذراع. طوفان معجزة نوح عليه السلام، السيل وصل إلى ركبته، الطوفان وصل إلى الركبة. أنا أرسل لك المقطع يا شيخ لو تباني أرسل لك. وبدي حي هذا الرجل من أيام نوح إلى موسى.
حبيبي هذه الرواية بارك الله فيك ركزنا عليها منذ حوالي 3 حلقات، ركزنا عليها وبينا كل ما يتعلق بها، فإذا عدت إلى 3 حلقات من قبل أنا عندي المقطع وعرضته، عرضته وعرضت الرد عليه، بل وأتيت به من روايات من كتب الرافضة، والمجلس استشهد به وقال يعني أتى بهذه الرواية ليؤيد بها رواية أخرى، قال ويؤيده الرواية المشهورة، فجعل هذه الرواية تصح للاستدلال وجعلها رواية مشهورة، في حين ابن كثير وغيره كثير من أهل العلم أنكروا هذه الرواية وقالوا أنها من الخرافات ومن الأكاذيب، ومنهم ابن قيم الجوزي رضي الله، ابن قيم الجوزي رحمه الله، بارك الله فيكم. طيب معنا من معنا في حدا مشهور من
بشير
الجزائر، تفضل يا اخ بشير.
السلام عليكم الشيخ دمشقية.
عليكم السلام، حياكم الله اخي.
الله يسلم
واياكم، تفضل اخي. اخ بشير تسمعني؟ فصل خلص، اذا نكمل. الرواية التي اوردها اخونا انه رواية التهديد بالاحراق، تهديد بالاحراق، يعني سيدنا عمر هدد عليا وفاطمة بأن يحرق بيتهما إذا لم يبايع. طيب هل هذه الرواية صحيحة؟ شوفوا روايات الإحراق كلها مكذوبة، لم يثبت منها شيء. هذه الرواية هي التهديد بالإحراق، ها الرواية ها يعني أقربها إلى الصحيح لكنها ما صحت. أقرب الروايات المتعلقة بالإحراق والكسر الضلع وكسر إلى آخره، كل هذه الروايات لا أساس لها باطلة. هذه ها فيها يعني قريبة إلى الصحة لكنها ما صحت. كيف؟ هذه الرواية بارك الله فيكم فيها فيها لحظة شوية حتى نشوف من الرواية فيها تفرد محمد ابن بشر عن عبيد الله بن عمر قال حدثنا زيد بن أسلم عن أبيه أنه حين بويع. أولا زيد بن أسلم أيضا هنا ما يعني ما قال أنه كان يعني كان حاضرا في هذه الحادثة، لا، وهنا في شبه إرسال الآن من زيد بن أسلم. لكن المشكلة الحقيقية أنا كنت أقول هذا واعترض علي الشيعة كثيرا وردوا علي، لكن رأيت أن هناك مشكلة أخرى في الرواية. لكن لا ننسى أن الرواية هذه فيها تتضمن التهديد بالإحراق، يعني الإحراق ما حصل. وويل للرافضة المطففين الذين اعترفوا أن علي بن أبي طالب قتل العديد من الصحابة في حرب صفين لإجبارهم على قبول إمامته، لأن أمر الإمامة لا يجوز التسامح به. بس كيف تسامح به في عهد أبي بكر وعمر وعثمان؟ ليش قتل من الصحابة؟ طيب معنى من؟ أبو خالد من السودان، يا حياك الله، تفضل أخي أبو خالد.
الله يسلمكم ويديكم العافية ويخليكم يا أخي.
سلمكم الله.
الله يحفظكم للإسلام والمسلمين إن شاء الله يا أخي.
حياكم الله، الله يسلمكم، بارك الله فيكم.
يا أخي بس أنا بزعل من الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أنه المؤمن للمؤمن كالبنيان. والمسلم للمسلم كجسد الواحد. وين المسلمين من الآن ما يحصل في سوريا؟ وما يعني ما هو النصرة ربنا جزانا يوم القيامة من الحافل ده واللي جزان المغولين؟ فنحن عاوزين يفتحوا لنا باب الجهاد عشان الواحد ينصر أخوه المسلم. فالحديث ده إذا كان صحيح المسلم دي شوية من ربنا بعدين يوم القيامة.
جزاك الله خير، بارك الله فيك، حفظك الله. طيب ودنا بس يعني قبل ذلك أنه نعلق على الرواية، أنا ما ودي أنه تنتهي الحلقة إلا يعني ما بقي عندنا يمكن 4-5 دقائق، أليس كذلك أخي المخرج؟ كم دقيقة باقي؟ 3. إذا خلاص ما عاد فيه الآن نعطي الأولوية لهذه حتى نرد الشبهة، ما أنه نضطر نؤجل إلى الحلقة القادمة حتى نرد على الشبهة. إذا الرواية فيها اضطراب وتفرد في سند الرواية. أما تهديد علي بالإحراق إذا ثبت فهو شبيه بتهديد أبيها أبو فاطمة اللي هو محمد عليه الصلاة والسلام بتهديد فاطمة بقطع يدها إذا هي سرقت. هذا إذا ثبت رواية التهديد بالإحراق. وفيه يعني يتضمن هذا التهديد الحزم في تطبيق الحكم ولو في حق أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هناك علة خفية في الرواية مع أن ظاهرها الصحة، الرواية ظاهرها الصحة، والعلة كامنة في رواية عبيد الله بن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب عن زيد بن أسلم، فإنه ليس له رواية في كتب السنة المعتبرة سوى حديثين أو 3، وهذا أحدها. ثم تفرد عبيد بن الله عن أصحاب زيد بن أسلم بهذا الحديث كالثوري ومالك ومحمد بن عجلان، مع أن هذه قصة ينبغي أن تكون مشهورة، فكيف يتفرد بها واحد ممن لا يعتبر تفردهم ولم يثبت عنه إلا حديثين أو 3؟ وقد ذكر يعقوب بن شيبة السدوسي أن في سماع أهل الكوفة من عبيد الله العمري شيئا كما نص على ذلك ابن رجب في شرح علل الترمذي، قال وهو لم يتابع على هذا الحديث. فهذه إذن علة خفية اعتمدها يعقوب السدوسي كعلة قادحة ونقلها عنه ابن رجب الحنبلي في كتابه شرح علل الترمذي. كذلك الانقطاع بين زيد بن أسلم وعمر رضي الله عنه، فهذه رواية منقطعة لأن زيد بن أسلم كان يرسل وأحاديثه عن عمر منقطعة، كما صرح بذلك أيضا الحافظ ابن رجب الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب ترجمة رقم 2117. كذلك الشيخ الألباني في كتابه إزالة الدهش صفحة 37، ومعجم أسامي الرواة الذين ترجم لهم. فإن أسلم كان من سبي اليمن، ابتاعه عمر بن الخطاب بمكة سنة 11، إذ بعثه أبو بكر الصديق ليقيم للناس الحج، وهذا دليل على أنه لم يشهدها ولم يشهد ما حدث في المدينة، وهو لم يكن في المدينة في وقت أحداث البيعة، لأن محمد بن إسحاق قال: بعث أبو بكر عمر سنة 11 فأقام للناس الحج وابتاع فيها أسلم مولاه، هذا هو أسلم. ولم يكن يعرف له اتصال أو مشاهدة لهذه الحادثة، فقد كان عبدا في تلك الفترة، وإنما اشتراه أبو بكر في السنة 11 كما أكده البخاري وابن حجر والحافظ المزي. إذن فيكون الحديث مرسلا. إذن فيه علتان، فيه اضطراب كما ذكرنا، مخالفة الثقات، حديث متفرد به، حادثة مثل هذه التهديد بالإحراق أو الإحراق إذا حدثت، ليه ما حدا من الصحابة ذكرها أبدا؟ لم يأتي إلا واحد متفرد ويرسل وإسناده يعني فيه شبه انقطاع بينه، ويعني لم يثبت الاتصال بزيد بن أسلم، ولذلك نقول أن الرواية لم تصح. أما الاضطراب، فمرة يروي هذه الرواية أتت مرة بلفظ التهديد بالإحراق، ومرة من غير التهديد بالإحراق، ومرة طيب بلفظ فيه ثناء على فاطمة. نذكر الرواية هنا معلش بسرعة: دخل عمر على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا فاطمة، والله ما رأيت أحدا أحب إلي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني والله ما كان أحد من الناس بعد أبيك صلى الله عليه وسلم أحب إلي منك. إذن ثم أمرها ب يعني قال لها أمرها بالبيعة، ثم قال لهما لها ولعلي: انصرفا راشدين، يعني ما هدد. فهنا عندنا اضطراب الآن، بعض الروايات فيها تهديد وبعض الروايات ما فيها تهديد، قال انصرفا لفاطمة وعلي انصرفا راشدين، اضطراب وتفرد، فكيف تصح هذه الرواية؟ ثم إذا صحت سيدنا عمر سيدنا علي ما هدد بل قتل في صفين، أمر أمرا باتباعه. فإذا كان قتل الصحابة بسبب أنه يرى أن هذا حقا له، لماذا تلكأ في أمر في مبايعة أبي بكر وعمر عفوا لماذا بايع وتلكأ عن حقه هو ولم يعلن حربا على أبي بكر وعمر وعثمان؟ فالرواية مضطربة وكذلك منقطعة الإسناد، وبالتالي لا تصح، ولله الحمد وبالله التوفيق. وفي هذا كفاية، انتهى الوقت، وإن شاء الله تكونوا معنا في الأسبوع القادم إذا أحيانا الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يختم لنا ولكم برضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وتنهال كل همومي علي وينسد كل طريق لدي وأرنو بليلي ألا من سبيل ويرتد طرفي حسيرا إلي ويرتد